أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فبدينا في الدرس الماضي في الكلام عن الميراث أو الإرث أو الفرائض، ومعنى علم الفرائض وهو توزيع التركة تركها المتوفى على الورثة المولودين أو الورثة الأحياء. الإرث وأصلها لغة معناها البقاء، وقلنا إن الميراث له أركان وله أسباب، له شروط، له موانع. فهنا أركان الإرث، ركن الإرث هيبقى إنسان له مال هياخد هذا المال آخر، كم ركن؟ ثلاث أركان. يبقى في واحد وفي مال وفي آخر حيرث. هنا أركانه مورث ومال وورث، هي أركان الإرث. الإرث له شروط وله أسباب وله موانع. نقول أسباب الإرث، أسباب ميراث الورع ثلاثة: كل يفيد ربه، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب، يعني هم ثلاث أسباب للميراث: نكاح وولاء ونسب. هذا ليس اتفاق، يعني هتلاقي جمهور العلماء عندهم الثلاثة دول، عند الشافعي حيزوده واحد آخر غير هؤلاء، سمونه جهة أو جهة الإسلام أو الجهة اللي هو بيت المال، يعني بيت المال يعتبرونه وارثا. وهنا الإنسان المتوفى إذا ترك مال أو لم يترك ورثة حيروح المال بتاعه لبيت المال، يروح لبيت المال يبقى للمسلمين. وزي يقولوا ليه يروح لبيت المال المسلمين؟ يقول لك لأن لو هذا الإنسان مات فقيرا وما لقلوش كفن يكفنوه، لقلوش قبر يدفنوه فيه، حياخدونه من بيت المال. يبقى هنا أخذ ورد، طالما حيتخذ لك لما تحتاج من بيت المال يبقى المال اللي عندك ملوش حد تحطه في بيت المال. طيب بيت المال كجهة حفظ لهذا المال، ولا بيت المال إنه جهة وراثة؟ عند الشافعية جهة وراثة. يبقى دي من ضمن الأشياء اللي يكون في الميراث، يقول لك إن جهة الميراث اللي هو بيت المال ده واحد من الورثة أو يكون زي الورثة. يبقى ده أسباب الميراث: القرابة، يبقى هنا قريبه حيورث. النكاح بسبب الزوجية، الزوج والزوج، يبقى ده سبب من أسباب النكاح. الولاء أنه أعتق ومن على هذا العبد، يقولك وجهة أيضا الإسلام، إن من جهة الإسلام بيت المال هذه جهة تكون وارثة، هذا عند الشافعي. عند غيرهم يقول لك لا، بيت المال هذا ليس وارثا، ملوش نصيب. ما تقلوش انك هل طيب ما العاصب برضه ملوش نصيب، اسمه عاصب وبياخد الباقي، فكذلك هذا مثلهم. هذا الخلاف حينبني عليه في المشكلة نفسها، ينبني عليه أن الذي ليس له ورثة هل يجوز له أن يوصي بماله كله ولا بجزء من ماله؟ دي اللي ينبني على هذه المسألة، إنه هل بيت المال وارث من الورثة؟ يقول لك ما توصيش بالمال كله. طب إذا وصى بالمال كله يقول لك ينزل المال للثلث، إنه لا الثلث والثلث كثير. إذا قلنا إنه لا، جهة المال أو بيت المال هذا مكان لحفظ هذا المال وللانتفاع منه، يبقى ذلك يقول لك المتوفى إذا أوصى بهذا المال لجهة بر ولجهة خير ذهب إليه، ما أوصاش بهذا الشيء يبقى يروح لبيت المال. طيب يبقى دي أسباب الميراث ثلاثة، والرابع هذا اختاره الشافعي. شروط الميراث عشان تورث هذا المال، مال حينتقل من ركن لركن تاني، كان عندي مورث وعندي وارث وعندي المال، الثلاث أركانه، عشان أنقل المال من هنا إلى هنا لابد يكون مال ولا ما فيش مال؟ ولا هتعب نفسي ليه في الحدوته كلها؟ يبقى هنا لابد من الشروط في حاجه انها توزع هذه الشيء، سواء هذا المال كان مالا حقيقيا او كان حقا، او ان الحق يورث. انسان اشترى شيئا وكان له الخيار في هذا الشيء، وقلنا انه الخيار المجلس لا يورث، ولكن قد يكون خيار شرط، قد يكون غيره من خيار الرد بالعيب، الخيار الرد بسبب التدليس او كذا، يكون للورثه في انه يبقى ينتقل الحق الى الورثه، فانه اخذ او لا اخذ. يبقى على ذلك نقول الشروط وجود مال او وجود حق ينتقل هذا الحق، هذا من الشروط. الانسان صاحب المال اللي هو المورث لابد من تحقق وفاته، مش كده؟ ولا هنورثه حي، لابد من تحقق وفاته اما حقيقه واما حكمة. تحقق الوفاه اما تكون الوفاه حقيقيه او حكمة، يعني فقد بين صفين، فقد في متاهه، انتظر عليه يخرج منها ما خرجش، ذهبوا للقاضي، القاضي صبر عليه 4 سنين، الاخر حكم القاضي بان هذا متوفى، جزاكم الله خير بارك الله فيك، حكم بان هذا متوفى. يبقى على ذلك الموت الان موت الحكم. ايه الفرق بين الموت الحقيقي والموت الحكمي؟ الموت الحقيقي مش راجع تاني، الموت الحكمي قد يرجع، قد يظهر في يوم اليوم يرجع تاني، رجع الاموال الباقيه لهذا الانسان. طيب يبقى هنا من الشروط تحقق وفاة هذا الإنسان حقيقة أو حكما. الحاجة الثانية وجود هذا الوارث يكون حيا في وقت وفاة هذا الإنسان. يبقى ده مات، لو الاثنين ماتوا مع بعض لا تورث زاهقا من زاهق، يبقى هنا مش حوارث واحد من الثاني، اثنين ماتوا مع بعض ما عرفش من الأسبق منهما. يبقى لابد من تحقق وفاة المورث وتحقق وجود الإيه أو حياة الوارث، كذلك لابد من وجود المال. كذلك العلم بجهة هذا الإرث، العلم بجهة أنه القاضي أو المفتي اللي هيفتيه يعرف ده هيورث يكونوا أبا، يورث يكونوا ابنة، يورث يكونوا عصبة، يورث يكونوا كذا. يبقى هنا تحقق العلم بجهة الوراثة هذه، هيعرف من إنه كيف تدلي للميت، إيه إدلاءك لهذا الميت، أدلي إليه بالأبوه، أدلي إليه يعني أصل إلى هذا الميت عن طريق إن أنا أبوه، عن طريق الأخو إن أنا أدلي إليه من الأب، إحنا الاثنين اشتركنا في أب واحد، عن طريق البنوة وهكذا. يبقى هنا معرفة الشروط، معرفة الأسباب. الموانع، موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، برضو ثلاث علل فيها رق وقتل واختلاف دين. بديه ثلاث أشياء التي تمنع الميراث: أن يكون رقيقة عبد، وأبوه كان عبدا، صاحب الأب أعتقه فصار حرا الآن، ملك مالا وبعدين توفي، هنيجي الابن اقول حديك المال زي انت رقيق، كاني بورث سيدك انت، ما ينفعش ان انت ترث. يبقى هنا الرق مانع من الميراث. ولو انعكست المساله نفس الشيء، اذا كان الابن هو اللي حره وكان الاب عبدا عند انسان، الابن توفي لا يرث هذا الاب، لان الاب لن يملك حقيقه وانما سينتقل عنه المال الى غيره. يبقى رق. القتل، انسان يقتل انسان، هذا القتل مانع من موانع الميراث. قتله يستعدل يقتل أباه عشان يرثه، نقول نعاملك بنقيض قصدك. يبقى هنا القاتل يقتل قصاص. طيب فرد أهل المتوفى عفوا عن هذا الإنسان، عافينا عنه، حتى ولو عافيتهم مش هيورث هذا الإنسان. يبقى لو عفوا عن هذا القاتل لن يرث هذا القاتل، استعدل شيئا عوقب بحرمان هذا الشيء. يبقى الرق القتل. وهذا القتل يكون قتلا ظلما، إذا كان ظلما، واختلفوا في قتل الخطأ، هل قاتل الخطأ يرث ولا لا يرث؟ الكثير على أنه لا يرث. ليه؟ قالوا يمكن هو متعمد يعمل، وكل واحد حيقتل إنسان هيقول لك أخطأت في هذا الشيء، فالتشوف للمال يدفع الإنسان للتحايل، حيلة يعمل حيل، يبقى لا يورث ابتداء سدا لهذه الذريعة. إلا قالوا يورث، قالوا طيب هو ذنبه إيه الذي قتل هذا؟ واحد سايق عربية الفرامل الفلتت من إيده راح دخل في أبوه قتل أباه، إيه ذنبه هو في هذا الشيء؟ قالوا ما قد يكون هو اللي أراد هذا الشيء. فلنظر للذريعة الذريعة قالوا لا، ولا قتل خطأ ولا قتل عمد. اللي لم ينظر إلى سد الذريعة قال أنه هنا لا يقصد. فإذا تحققنا أنه غير قاصد يبقى على ذلك عليه الدية في هذا القتل الخطأ، عليه الصيام الشهرين، وبعد كده حيورث هذا من هذا الإنسان. قالوا إذا كان القتل بحق، قتل بحق يعني التقى الصفان وكان الأب مع السراق مع قطاع الطريق مع كذا وحصل أنه لابد من صدام وقتال فحصل، قالوا هذا قتل بحق وليس قتلا بباطل. كذلك القصاص إذا اقتص كان هو اللي بينفذ حكم الإعدام على هذا القريب الذي لا، إذا كان هذا التنفيذ بحق يبقى على ذلك يرثه طالما أن القتل بحق وليس قتلا محرما. موانع الميراث رق وقتل واختلاف دين. اختلاف دين البعض يقسمها نصين، يقول لك اختلاف الدين والتانية الردة يعملها أربعة، لكن هي نفس الشيء سواء مرتد ولا كذا هتفرق. اختلاف دين يعني هو أصله ده كان يهوديا مثلا، ابنه كان يهوديا وأسلم دخل في الإسلام، هذا يهودي أصلي وهذا ابنه قد أسلم، توفي هذا الابن لا يورث الأب من هذا الابن. المرتد يعني إنسان كان مسلما وغير دينه وتوفي أبوه، يقول لا ما يورثوش هذا لأنه مرتد. يكون مرتد ولا الاختلاف الدينين هنا هذه المسألة مش هتفرق كثيرا. أقول هذا على دين، هذا المرتد يؤمر بالرجوع للإسلام والتوبة إلى الله وإلا يقتل هذا المرتد. يبقى دي الموانع اللي فيها. أحيانا بعض يضيف على هذه الموانع أنه نرق وقتل واختلاف دين يضيف عليها شيء آخر يقول لك الدور الحكمي، الدور دور يعني يقول لك إن فلان لو أنه اعترف بفلان هو يسقط عنه هذا الشيء كأخ للمتوفى، إنسان توفي وترك أخاه وبعدين هذا الأخ اعترف أو أقر بابن للمتوفى قال هذا ابن المتوفى أبوه قبل الموت قال إن هذا ابني فأقر به. هنا إذا أقر به هيكون هو يورث الآن هذا الإنسان، لا أقر، أقر من هو أقرب منه، فقالوا هنا هذا من الأشياء اللي تمنع هذا الدور الحكم، يعني لما أقر بإنسان صار هذا الإنسان يرث وهذا اتلغى عنه فمنع من الميراث بسبب ذلك. الميراث قلنا الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل كام واحدة؟ ستة مش كده؟ نصف وربع ثم نصف الربع والسدس والثلث بنص الشرع والثلثان وهما تمامه فاحفظ فكل حافظ إمامه، وهما نص ربع ثم تلتين تلت سدس. يبقى دي الفرائض وقلنا كل واحدة فيها الميراث بتاعها بيبقى ايه، قلنا فرض النصف كم واحد يوصل النصف؟ خمسة أفراد. الربع كم واحد يوصل ربع؟ اثنين. التمن كم واحد يوصل؟ واحد. طيب قلنا التلتين كم واحد يوصل تلتين؟ أربعة يرسون الثلثين. وبعد كده الثلث كم واحد؟ اثنين الثلث. فضل لنا يقول لنا فرضه كم واحد يورث السدس؟ سبعة اللي يرسون السدس. ودي يعني مهمة جدا حفظها لأنها يعني المسائل مين يورث إيه وأنت بتحل المسألة لو المستحضر المتن بتاعتك تعرف وده يفرسك. حفظ القرآن حفظ آيات المواريث مهم جدا، نحن نراجع آيات المواريث على طول وإحنا بنحل مسائل المواريث نعرف الفروض اللي فيها. السدس هيقول لك سبعة اللي حيرثوا هذا السدس، والسدس فرض سبعة أفراد، سبعة من العدد، والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. ده الإجمالي بتاعها اللي يرثون السدس. السدس فرض سبعة من العدد اللي هم أب أم بنت ابن جد الأخت بنت الأبي الجدة الأخ لأم. يبقى هنا هؤلاء سبعة اللي يرثون، ومهم تفهمها لأن أحيانا المتن لما يبقى كده تقوم تتلخبط في المعنى المقصود هنا تتقرى إزاي وتقال إزاي. السدس فرض سبعة من العدد عرفنا سبعة اللي هم أب أبن وأم ثم بنت ابن وجد، فرض سبعة من العدد، وهنا بدل بعض من الكل، هنا اللي هم السبعة من السبعة دول أبن، بعض من هؤلاء السبعة أبن وأم ثم بنت ابن وجد لهم هؤلاء. يجوز تقول أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العد، يجوز على وهم كذا وكذا، يعني خبر لمبتدأ محذوف، يبقى على البدلية سواء بعض من كل أو اشتمال، أو إن هي على الابتداء والخبر، يبقى يجوز أب وأم، ويجوز أب وأم ثم بنت ابن وجد. طيب الأب عرفناه هيورث السدس، وفيها تفصيل مش على طول بيورث السدس، الأب يورث بالفرض، يورث بالتعصيب، قد يورث بالفرض والتعصيب. الأب الأم بتورث برضو السدس، وأحيانا تأخذ الثلث حسب. ثم بنت ابن وجد، بنت الابن تارث السدس، ولاحظ أن بنت الابن قد تارث النصف مش كده، يبقى هنا وقد تارث يعصبها أخوها إذا كان مثل حظ الأنثيين، يبقى دي حالة صورة من الصور، بنت الابن تارث السدس. إمتى السدس؟ لما يكون هناك إيه بنت، يعني الإنسان الذي توفي ترك بنتا وبنت ابن، يبقى هنا دي أصل، هنا مش بنت ابن لوحدها، لا بنت ابن معها بنت أقرب للميت. بنت ابن وجد، والجد ليه تفصيل لما يجي في معاد نقولها. والأخت بنت الأب، لازم توصلها ببعضها، لأنه بيقول لك أخت بنت أب، اللي هي الأخت إيه لأب، بس الشعر مع رأس عفوش يقول والأخت الأب ما تجيش، فلذلك أقول لك والأخت بنت الأب، وبعد ذلك الجد. هنا بنوضح دي لأنه أنت بتقراها ممكن تفتكر الأخت حاجة وبنت الأب تتدور بنت الأب اللي هي مين، ده هو اللي هي نفسها الأخت اللي هي بنت الأب، أخت الأب يعني. ثم الجدة، من ضمن اللي بيرثون السدس هتبقى الجدة. وولد الأم، ولد الأم، الولد يطلق على الفرد يطلق على الجماعة، كلمة ولد يطلق، فهنا يقصد منها مش الجماعة، لأن الجماعة هيورثون إيه الثلث، لكن أنا أقصد الواحد، يعني ابن الابن لأم، يعني ابن أو الأخ من أم، وولد الأم تمام العد، يبتدي يفصل لنا. طيب الأب إمتى هياخد؟ يقول لك فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين. أديك فيها شيء من التفصيل، الأب إمتى يستحقه؟ يقول لك يستحقه لما يكون في أولاد للمتوفى. كلمة ولد قلنا هذه تطلق على الفرد وعلى المجموع، يعني الولد يطلق على الواحد، يطلق على الاثنين، يطلق على الثلاثة، على العشرة، على المية، كل اسم ولد. فإنه بيقول لك يستحق مع الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، إنسان توفي وترك بنتا، يبقى هنا الأب حيرث السدس زائد الباقي تعصيبا إذا كان هو اللي يرث. الأب يستحق مع الولد زيه بالضبط، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني تستحق السدس مع وجود الولد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتزي. معنى أنه الأب إذا كان ما فيش ابن لهذا المتوفى بس في ابن ابن، يبقى الأب حيورث إيه السدس برضه، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتزي. بالنسبة للأم نفس الحكاية، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يبقى الأم هيبقى زيادة عما قلنا مع الأب، إنه إذا الإنسان توفي وترك إخوة أكثر من واحد، أخطر من إخوة الميت من أي جهة من الجهات، فقس هذين من إخوة الميت. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الجد زي الأب، بيقول لك ياخد اللي بيغرق، إلا إذا كان هناك إخوة، يبقى هنا مش هيحذف الإخوة، ده اتفاقا، لا ما هوش اتفاق، ده العلماء اختلفوا في إن هل الجد أب ولا ليس أبا. عند أبي حنيفة الجد أب، يبقى الإخوة ما لهمش قيمة، مع وجود الجد هو الجد ينزل مكان الأب تماما، اللي يحجبه هيبقى الأب. يبقى إذا كان في إخوة للمتوفى والجد موجود، يبقى الجد يحجب هؤلاء الأخوة ويأخذ، وإذا ما ذهب أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وابن عباس أيضا ومال إليه ابن قدامة في المغني. وقول الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني عليه الشافعي والجمهور هو قول زيد رضي الله عنه إن الجد هيدخل مع الإخوة كواحد من الإخوة، إما يأخذ نصيبا وإما هيدخل مقاسمة معهم حسب في أصحاب فرض ولا ما فيش أصحاب فرض وارثون، وهيجي تفصيل كبير له. يبقى إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، المعنى إن الإدلاء لهذا المتوفى الإخوة يدلون إليه عن طريق مين؟ الأب. الإخوة يدلون إليه عن طريق مين؟ الأب. الإنسان الذي توفي هذا أبوه وهذا جده، بل جد يدل إليه عن طريق الأب، الإخوة يدلون إليه عن طريق أهو بيقول لك أسوة زبقوا زي بعض. الجد صلته بهذا المتوفى في أب في النص، الإخوة بينهم بين المتوفى في أب في النص، فقال لك بقوا أسوة زي بعض محدش أحسن من حد، ده زي ده. فقال لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، أو أبوان معهما زوج ورث. سميناها إيه المسألة دي المرة اللي فاتت؟ العمرية. وكم عمرية عندنا؟ عمريتان. عمريتان يبقى هنا أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة، يبقى العمريتان أب وأم وزوج أو أب وأم وزوج. أجل يقول لك هنا العمرية، فالأم للثلث مع الجد ترث. فالأم فرقت بقى عن إيه؟ عن الأب، لأن لما كان الأب موجود كانت الأم بتاخد ثلث الباقي، بتدي صاحب الفرض الفرض بتاعه، وبعدين نبتدي الباقي كأنه مال جديد جاي، نقول لهم خذي ثلث هذا الباقي، والأب ياخد ثلثين الباقي. طيب، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، اللي هي مسألة إيه؟ العمرية. العمرية الجد مش هيكون زيه زي الأب، لا، يبقى هنا الأم هتاخد نصيبها والجد ياخد أقل من الأم، ما تفرقش. عرفت؟ يبقى هنا هكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحياة في الحالات. أشرحه بعد كده. وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثلا يحتذى. واضح؟ بنت موجودة أبوها توفي هتاخد النص، وفي بنت ابن هتاخد السدس. نقول السدس تكملة الثلثين. أنهي ثلثين؟ ولو كانوا بنتين كان هياخدوا الثلثين، فلما كانت بنتا واحدة أخذت النصف، بقت بنت ابن وبنت الابن بنت، ولا هتكملي الثلثين معاها، يبقى هتاخدي السدس. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. وهكذا الأخت نفس الشيء اللي بنقوله، بنت الابن مع البنت، بنت الابن هترث السدس تكملة الثلثين، كذلك الأخت الأب مع الأخت الشقيقة هترث الإيه؟ تكملة السدس تكملة الثلثين. وبعدين يقول لك في فرض بعد كده، فرض الجدة، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. فرض جدة واحدة كانت هذه الجدة لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. وولد الأم ينال السدس، يبقى عرفنا الجدة بتورث الإيه؟ السدس، سواء كانت جدة لأم ولا جدة لأبي. واحدة كانت لأم وأبي، جدة من أم ولا جدة من أب، فإذا اجتمعوا الاثنين هو برضو السدس، مش هيتغير عن ذلك. ولد الأم اللي هم الإخوة لأم في ميراث الكلال يرثون السدس،
والشرط في إفراده لا ينسى، لأن لو كان أكثر من واحد حيورثه إيه؟ الثلث، لو كانوا عشرة حيورثه برضو الثلث. يقول لك الشرط في إفراده شياخد الثلث يبقى واحدا سواء ذكرا أو أنثى، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالثلث بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. إن تساوى نسب الجد، وده كله حيتفصل بعد ذلك، تساوى نسب الجدات يعني نقول إن الجدة من جهة الأم أم أم، الجدة من جهة الأب أم أب، هنا مع بعض في نفس الخط، أعلى شوية بفرض ذلك أنه يكون، فنقول أم أم الأم، أم أبو الأم اللي أعلى منها أم أم أبو الأم، يبقى هنا استوى الاثنين، الجدة الرابعة من هنا ومن هنا، يبقى إذا تساوى. طيب واحدة منهم أقرب من الثانية، لا فيها تفصيل بقى في الشيء. يقول لك وإن تكن قربة لأم حاربت، أم أب بعد وسدسا سالبت، وإن تكن أم القريبة من ناحية الأم والبعيدة من ناحية الأب، الأم هنا اتفاقا، القريبة اللي توقع البعيدة، البعيدة ما تاخدش حال، يبقى هنا تحدب أم أب بعد وسدسا سالبت. وإن تكن بالعكس، طب العكس بقى، أم الأم هي اللي بعيدة، أم 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 الأم ودي أم الأب، يبقى مين اللي هتورث؟ وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. وأنا يقول لك لا تسقط البعد، إذا كانت البعد هي أم أم ما تسقط اتفاقا، يقول لك لا مش اتفاقا، ده مختلف أهل العلم على قولين فيها، ولكن هذا الأصح فيها أن أم الأم وإن كانت بعيدة ترث مع أم الأب القريب. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وكل من أدلت بغير وارث يعني اللي حيسميها الجدة الفاسدة، الجدة الفاسدة اللي هي الجدة دايما، عشان نقول جدة صحيحة ونفاسدة من ناحية الميراث فقط، من ناحية الميراث فقط، وإما في القرابة فهي جدة، لكن كميراث لا، نقول هنا ما بتورث يعني، هذه لا ترث. إذا أدلت بأب بين أمين، الجدة الفاسدة من أدلت بأب بين أمين، فنقول الجدة الصحيحة أم الأم، الجدة الصحيحة أم الأب، الجدة الصحيحة أم أبي الأب. لكن لو جاءت أدلت بأب بين أمين، وهنا نقول أم أبي أم الأم، هنا الأم اللي فوق هذه في أب تحتها وبعدين أم تحت، يقول لك لا لا الأب ده قطع أفسد الأمر، هذه لا ترث. فكل جدة أدلت بأب بين أمين، يعني بص في المسألة تلاقي أم فوقها أب فوقها أم، وهذه الأم العليا ما تورث في الحفيد لأنه في أب قطع في النص، هنا لازم يكون الأب تحت أم، وإلا لو الأب هذا زي ما نقوله أم أبي الأم، أم أبي الأب، أم أم الأم، كل هؤلاء يرثنا. لكن إذا علينا في الجدة وده جد في النص وفوق أم وتحته جدة، يقول الجدة العليا هذه لا ترث، يبقى ما تقسهاش على القريبة، القريبة أم الأم ده صحيح، أم الأب للمتوفى هذه ده صحيح، أم أبي الأب، يبقى في عندي متوفى أبو 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 أم أبي أبي اللي هي أم الجد، كل هذه هتلاقي أم وتحتها أب وأب المتوفى، أم تحتها أب للمتوفى، أم تحتها أم للمتوفى، دول ورثت. فإذا علينا وبدينا نقول لا دي في أم أب أم المتوفى، يبقى هنا في أب قطع بين أمين، أم سفلى وأم عليا، وبينهم أب، نقول هذه الأم العليا جدة غير صحيحة أو جدة فاسدة لا ترث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض بغير إشكال ولا غموض. طيب نقول فرض السدس، فرض كم واحد هياخد السدس؟ سبعة قلناها فاكرينها في الأبيات، والسدس فرد سبعة في العدد، مش كده؟ يبقى هنا سبعة واللي هم أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وهكذا ولد الأم تمام العد. دول السبعة اللي فين نشوفهم كده، أدي الأب الأم بنت الابن الجد الأخت اللي هي بنت الأب الجدة ولد الأم تمام العد. السدس يأخذ الأب إمتى؟ مع ورود الفرع الوارث. يبقى الأب يورث السدس مع ورود الفرع الوارث. فرع وارث يعني ابن المتوفى أو ابن ابن للمتوفى أو بنت ابن المتوفى أو بنت المتوفى. الأب الأم مع الفرع الوارث، فرع المتوفى اللي هو أبناء يعني، أو مع اثنين من الإخوة أو مع عدد من الإخوة ذوي عدد أو ذوي عدد كاثنين أو سنتين أو ثلاثة، حكم الذكور فيه كالإناث. يبقى الأم ترث السدس إذا كان في فرع وارث أبناء المتوفى أو أحفاد المتوفى، كذلك إذا كان أكثر من أخ لهذا المتوفى من أي جهة من الجهات. بنت الابن ترث السدس أيضا مع، يبقى هنا بنت الابن تكملت الثلثين، تكمل النصف للأخت، الأخت البنت ترث النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين. الجد إمتى يرثه؟ لك مع الفرع الوارث. طب ما فيش فرع وارث يبقى هيورث الجميع تعصيبا. الأخت إلا إذا كان فيه إخوة يبقى هنا دخل المقاسمة معه. الأخت لأب مع الشقيقة زي بنت الابن مع البنت، هتبقى الأخت الأب مع الأخت الشقيقة ترث السدس تكملة الثلثين. الجدة إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم. الجدة إلى ثلاث، الجدة من ناحية الأم اللي هي أم الأم، من ناحية الأب اللي هي أم الأب، والثالثة اللي هو بيقول إلى ثلاث اللي هي أم الجد، ودي مش اتفاق، مش اتفاق. الجدة الثالثة دي مش اتفاق، يعني البعض يوقفها على اثنين بس، هي أم الأم وأم الأب فقط. البعض يقول لا، الثلاث جدات اللي هي الأم الجد، أم الجد هي أم أبي الأم، أم يبقى هنا الجدة أم المتوفى، الجد اللي هي أبو أم المتوفى. قلنا الجدة أم الأم وأم الأب المتوفى، والثالثة أم جد المتوفى أم أبي أبي. ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى اللي هم الإخوة لأم في ميراث الكلام. نشوف المنار هيقول لنا إيه. السدس فرض سبعة، فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ذكر الأبوين لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. بعد كده بيقول لنا إن كان له إخوة هذا المتوفى يبقى الأم حتارس السدس. يبقى الفرض الأولاني كان الأم مع الفرع الوارث أو مع جمع الإخوة والأخوات. الثاني فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم. فرض الجدة فأكثر يعني جدة جدتان ثلاث جدات اللي هم ذكرناهم، أم الأم أم الأب أم أبي الأب. لحديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى، فقال عمر: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائد شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما خلت به فهو له. الحديث صححه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني. في الحديث هذا إن الجدة جاءت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فسأل الناس، قال: أسأل الناس. سأل أبو بكر الناس فأجابوه بهذا القول المغيرة بن شعبة، وقالوا أيضا محمد بن مسلم. هذا مختلف في تصحيحه وتضعيف هذا الحديث. الحافظ ابن حجر مال للتصحيح اللي فيه، الشيخ الألباني ضاعف الحديث رحمة الله عليه، صححه الترمذي وضعفه الألباني. باب روى الترمذي عن قبيصة وذكر جاءت الجدة إلى أبي بكر، وهنا أوضح في هذه الرواية بتاعة الترمذي، تقول: إن ابن ابني أو ابن بنتي مات. الجدة بتقول ابن ابني أو ابن بنتها توفي، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. فسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال: من سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مسلمة، فأعطاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر، فقال سفيان: وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظه من الزهري، لكن حفظته من معمر، أن عمر قال: إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو له. الترمذي ذكر ثلاث روايات وقال: وفي الباب عن بريدة، وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيين. يعني كأنه بيقول الرواية الأخيرة اللي جاءت الجدة إلى عمر تسأل ميراثها، فقال: هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها، التقسيم هذا، يقول هذه الرواية أحسن من غيرها. طيب، الحديث في عثمان بن إسحاق بن خرشة في التقريب، الحافظ بن حجر يقول أنه وثقه الدوري في رواية ابن معين وقال هو من الخامسة. هنا هذا الراوي اللي اختلف فيه هل هو ثقة ولا ليس ثقة. الإمام الترمذي أخذ بتوثيقه وقال هذا حديث حسن صحيح، والشيخ الألباني ضعف، ولكن ابن معين قال عن هذا ثقة. الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث وقال إن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، واختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة. لما يتولد في عام فتح مكة هيبقى سنتين خلافة أبي بكر الصديق ما يشهدش هذه القصة. يبقى هو نقول ولد في عام فتح مكة، كان عنده سنتين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنتين عاد يعني 4 سنوات. يبقى هذا صحابي صغير، قبيصة صحابي، هيكون صحابيا صغير، انه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. طب هيكون سامع منين؟ الغالب هيكون سامع من صحابي اخر، يبقى هنا مرسل صحابي فيه. يقول: أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه، يعني مالك يذكر عن معمر عن الزهري، وهو أصح من حديث ابن عيينة، لأن مالكا أثقن وأثبت من سفيان. مالك وأحمد وأصحاب السنن ذكروا هذا الحديث، والإمام الحاكم قال إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته أنه مرسل، صورته أنه مرسل. جاء عن سعيد في سنن سعيد المنصور عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي هذا تابعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. هذا مرسل وصحيح الإسناد. اللي فات مختلف فيه وهو مرسل صحابي صغير، وهذا مرسل تابعي. يبقى هنا مرسل صحيح الإسناد مع مرسل صحيح الإسناد يحسن الحديث، يبقى العمل عليه. قال إبراهيم النخعي: كانوا يورثون من الجدات ثلاثة. إبراهيم النخعي وهذا فقيه، ما يقول كانوا يورثون وهو تابعي، يعني يقصد الصحابة كانوا يورثون، يبقى على ذلك عمل الصحابة على ذلك مع الحديثين المرسلين اللي فيه. وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، اللي هي الجدة الإيه؟ الفاسدة، أم أبي الأم لا ترث. وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين لأنها تدلي بغير ورث. طيب هنا صورة مسألة من المسائل نشوفه. إذا كان إنسان توفي وبعدين ترك جدة تدلي هذه الجدة بقرابتين لهذا المتوفى، تدلي بقرابتين، يقول ابن قدامة: إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فقياس قول أحمد أن السدس بينهما أثلاثة، لذات القرابتين ثلثا وللأخرى ثلثه. عايز يقول جدة هي لإنسان أم أمه، وهي أم أبي أبيه، أو أم أبيه، هي لها جهتين، جدة من ناحية أمه وجدة من ناحية أبيه. الصورة يكون إنسان تزوج بنت عمته، الأم العليا هتبقى مع هذا الحفيد الأخير دياله من طريقين، أمه أم أبي أبيه. طب جدة أخرى من الناحية الأخرى، هنا هذه من قرابتين وهذه من قرابة، هل نورث الجدتين نقول لكم السدس، ولا نراعي أن دي قريبة من ناحيتين؟ لو كان مكانها جدتين كان كل واحدة ورثت، كانوا داخل، يبقى نديها تلتين السدس وللأخرى نعطيها الأخرى. اختلف العلماء فيها، فيقول لنا الإمام أحمد أن السدس بينهما أثلاثة، الجدة اللي بتدري بطريقين هتاخد تلتين السدس، والتانية هتاخد السدس، تقتلت السدس. هذا قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك. الثوري والشافعي وأبو يوسف يقول هو السدس بينهما نصفان، ولقياس قول مالك رحمه الله، لأن القرابتين إذا كانت من جهة واحدة لم يرث بهما جميعا. أما إذا إنسان قريب لإنسان زي أقرب الأشياء نقول هذا أخ الأب وهذا أخ شقيق، الأخ الشقيق هو قريب لهذا المتوفى عن طريق أبيه وأمه، مش كده شقيق، وأنه مع كده ما ورثوش من طريقين، ورثوا من طريق واحد فقط. يبقى على ذلك هذه الصورة الجدة ترث من طريق واحد. ابن قدامة يقول لا، هذا شخص ذو قرابتين بكل قرابة ترث، نقول هي أم وهي أم أبو أم، فهي لو واحدة تانية مكانها من هنا كانت حتورث، يبقى على ذلك هي من جهتين ترث عن طريق الجهتين. طيب يقول فرق الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابتيه على الأخ من الأب. عايز يقول في أخ من أب وفي أخ شقيق، هذا بالقرابتين رجح فارس والتاني ما خدش، إنما هنا في هذه المسألة هي بتورث الجدة، فنقول بتورثي مع الأخرى، لو كان في جدة ثالثة مولودة كانت ورثت يبقى هذه ترث من الجهتين، هذا محتمل. طيب الصورة بتاعتها إيه؟ آدي هنا يقول لك هلك إنسان عن جدة هي أم أم أمه وأم أم أبيه، جدة أم أم الأم وهي نفسها أم أم أبيه، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه. يبقى الجدة الأولى لها جهتان، الجدة الثانية لها جهة واحدة، يقول لها جهتان، لها ثلث السدس والثانية لها ثلث السدس. نشوف صورة بتاعتها كده توضح لنا. آدي هنا الجدة اللي احنا بنتكلم عنها، هذه أم أهي، لها بنتان، أم ولها بنتان، يقول هذه أم لهذه البنت وأم لهذه البنت الأخرى. كل بنت خلفت، دي خلفت ولد والتانية خلفت بنت، يبقى هنقول الأم الأولى العليا صارت جدة للولد المولود اللي احنا سميناه علي هنا مثلا، البنت اللي سميناها زينب هنا برضو الأم الأولى هي جدة لهذا ولهذا. نقول جدة أم أم أم، وهنا أم أم أب. لو الولد ده تجوز البنت دي اللي احنا سميناها عادي مع البنت سميناها زينب، هذه تزوج وخلفه ولد سميناه سعد. لما نيجي نقول الأم الأولى هذه نسبة القرابة مع هذا الولد الحفيد، هتلاقي هي ايه؟ أم 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 سعد، مش كده؟ وأم أم أب سعد. يبقى هي من طريقين، جدة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة. أم أم أمه أم أم أبي، بلها جهتان مع هذا. دي واحدة تانية خالص من ناحية تانية، الأم اللي سميناها حفصة هنا خلفت ولد سميناه أنس، هيتجوز بنت الجدة الأولى. إذا تزوجها جاب منها علي ده اللي هو مولود، مش عادي ده ليه؟ زي ما ليه أم ليه أب برضه، ولا مش أب ليه أب. عايزين نشوف عن طريق أبوه ده مين الجدة من ناحية أبيه، هذا طلعت الأم اللي سميناها حفصة. طيب يبقى عندي الأم العليا اتنين، اللي احنا عايزين نقول الميراث هياخدوا ميراث ازاي بتاع هذا الحفيد اللي سميناه سعد، هنا هياخدوا الميراث ازاي؟ الأم الأولى سميناها مريم، هذه إذا نظرنا للحفيد النسب اللي بينهم ايه؟ هي أم أم أمه أم أم أبيه، صحيح؟ الجدة التانية اللي سميناها حفصة هذه مع سعد ده هتضرب له ايه؟ أم أب أب سعد، صحيح؟ يبقى أم جدة، يبقى عندي كأنهن ثلاث جدات، أم 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 أب أم أبي أب، واضح؟ يبقى هنا اللي خدت الجهتين اللي هي الجدة الأولى اللي سميناها مريم هذه هتورث مع زميلتها، هياخدوا السدس. بس هيتقسم ازاي السدس بينهم؟ هل نصفين على قول الشافعي وغيره، ولا هيتقسم اثلاثا تلتين تاخدوا الاولى وتلت تاخدوا التانية زي ما ذهب اليه الامام احمد ورجحه ابن قدامة رحمه الله؟ دي الصورة اللي فيها. بنقوله هنا الام الاولى اسمها مريم هذه ام 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 للجهة بتاعتها بالاسهم اللي انت شايفها قدامك، ام أم أم لسعد، والجهة الثانية أم أم أب لسعد، مش كده؟ الأم الثانية اللي هي حفصة أو الجدة الثانية واللي هي أم أب أب، يبقى دي الجهات الموجودة بين قدامك بالسهام. الأولى لها جهتين نزل للميت، أم 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 أب خدت تلتين السدس. الجدة التانية اللي هي حفصة هذه أم أب أب هتورث تلت السدس، واضحة؟ ثالث فرض من فروض السدس لنا في المنار فرض ولد الأم الواحد. ولد الأم الواحد لما كلمة ولد بتطلق على المفرد وعلى الجمع، لذلك حددها هنا وقيدها بأنه أقصد الواحد ما أقصدش أكثر من الواحد. فرض ولد الأم اللي هو نسميه الأخ الأم، هيأذن العيشة نستنى بعد الأذن. يبقى قلنا في فرض السدس الأب يرث السدس، الأم ترث السدس، الايه
الجد كذلك، الجدة كذلك زي ما تقدم. هنا بيكلمنا عن فرض ولد الأم الواحد. الآية: إن كان رجل يورث كلال أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنا له أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث. هذا سواء كان ذكرا أو كان أنثى إجماع العلماء على ذلك، ما تفرقش هذا الأخ الكلالة من أب ولا من أخ، أخ من أم، أخ واحد أو أكثر من واحد، سواء كان ذكرا ولا كان أنثى، أخا أو أختا لأم. يقول: وفي قراءة ابن عبد الله، عبد الله بن مسعود يعني، وسعد ابن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، وله أخ أو أخت من أم. طبعا هذا لا يقرأ به، لا يقرأ به، هذا زائد عن القرآن، لعله كان ونسخ هذا، لكننا الختمة الأخيرة اللي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذه قراءة تفسيرية، هذه تفسير لها، لكن هي قراءة وحجة فيها؟ لا، الحجة فيها إجماع العلماء على ذلك، له أخ أو أخت يبقى من أم، هذا تفسير من عبد الله، أو كان قبل ذلك قراءة ولكن نسخت هذه القراءة. يبقى هنا لا يقال إن هذه قراءة في ذلك، هذه شاذة، ليست قراءة في القراءات الصحيحة اللي توافق رسم المصحف، وهذا زايد على رسم المصحف. وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، فرض بنت الابن فأكثر، وهذا إجماع لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن الثلث تكملة الثلثين. هذه تكملة الثلثين أخذت من هنا، تكمل الثلثين جعلهم بنتين، ولكن واحدة أقرب للمتوفى وتستحق فرضها اللي هو النصف، الأخرى يكمل بها الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري مختصر. قال: ولأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات، أنا عايز أقول البنت وبنت الابن ولا وبنات الابن، يعني مش شرط البنت ابن تبقى واحدة، عشر بنات ابن، ولكن في بنت واحدة، البنت واحدة هتاخد وبنات الابن هياخدوا، لأنه لو كان كلهن بنات للمتوفى هيبقى كلهن لهن الثلثة. يبقى هنا إذا كان في بنت وبنات ابن حد البنت النصف وبنات الابن تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. وقال: وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف، سبقت يعني هي أسبق وأقرب للمتوفى فاستحقت النصف بتاعها فرضا، والباقي لأنهم دونها في الدرجة لهن السدس. فلهذا تسمية الفقهاء تكملة الثلثين، أو تسميه الفقهاء تكملة الثلثين، وكذا بنت ابن مع بنت ابن، بنت ابن ابن مع بنت ابن. يعني عايز لو نزلت الحكاية دي بأسفل، هي نفس الحكاية، إنسان توفي وترك بنت ابن هتورث إيه؟ النصف. طيب ترك بنتي ابن لهما الثلثان، ترك بنت ابن وبنت ابن ابن، يبقى هنا النصف والتانية لها الثلث تكملت الثلثين. ترك بنتا وبنت بنت النصف لهذه البنت، لكن الثانية رحم ملهاش، يبقى يرد على الأولى على قول من يردون، لأن برضو الرد فيه خلاف بين العلماء، هل تأخذ فرضا وردا ولا ما فيش رد فيها، وإن يروح لبيت مال الباقي. الراجح إنه هذه أولى من بيت المال، فلها الفرض ولها الرد. طيب، معنى قولهم السدس تكملة الثلثين، يقول لنا ميار المالكي: التنبيه على أن النصف والسدس فرض واحد، وليس كل واحد فرضا مستقل. يعني كلامه أما بيقول السدس تكملة الثلثين، ليه وجع القلب ده عمال تعد زيت تلت السدس تكملة السدس تكملة الثلثين، ما تقول سدس وخلاص، يقول لك لا، هنا تكملة، لأن دي مش منصوص عليها أن لها السدس، مش منصوص، لكن احنا طلعنا لها باقي لأن اسمها بنات، البنات ولو اجتمع 100 بنت لهن
الثلثان فلما كانت بنتا واحدة ومعها بنت ابن قولهم بنت لهم الثلثان. أما أجي أفصص بقى ده أقول البنت لها النصف التانية بكمل لها الثلثين بني تاخد الباقي. تظهر فائدة ذلك فيما إذا باعت صاحبة النصف واجبها من أصل. فهنا دخل لك مسألة تانية زي مسألة الشفعة، الشفعة لأنها شريكة معها، عايز يقول إن فرق بين نقول هذه لها النصف هذه لها السدس، لها النصف لها السدس، دي بتاعها تصرف فيه ودي بتاعها تصرف فيه، لكن ذول لا الاثنين شركة شركة، دي الأصل ثلثين يبقى هذه معاد يقول لك هي تشفع في ذلك وتأخذ. يعني هذه فيها أخذ وعطى في مسألة الشفعة فيها. الخامس فرض الأخت الأب مع الأخت غير الشقيق، اللي قلنا بنت الابن مع البنت حنقوله في الأخت الأب مع الشقيقة برضو لها تكملة الثلثين تأخذ السدس، وهذا قياسا على بنت الابن. السادس فرض الأب مع الفرع الوارث، يعني الأب بياخد السدس إذا كان فرع وارث، يعني أبناء المتوفى أو أحفاد المتوفى الأب حياخد السدس. السابع وهو فرض الجد كذلك مع الفرع الوارث لأنه أب، لأنه أب بس ما بتتحطش 100% على ما ذكرناه هنا، إنه هل هو 100% مكان الأب يبقى على ذلك نقول الإخوة ما لهمش حاجة، لكن أقول لك لا لأنه أب على كل حال هو أب إجمالا، لكن هنيجي مع الإخوة هنقول فيها اجتهاد لأنه يدلي إليه إلى المتوفى بالأب تنيلون إليه بالأب. هل نرجح قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا قول زيد في ذلك؟ فيها خلاف للعلماء، ويعني إذا مشينا على قول زيد باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، أفرض هنا أعلم الصحابة بالفرائض زيد وهو أخذ بذلك، فعلى ذلك مشينا مع قول زيد رضي الله عنه. قال ولا ينزلان عنه، يعني الأب والجد لا ينزلان عن السدس بحال، وقد يكون السدس عند استدراك بقى، لأن لا ينزلان طب ما في أحوال بيبقى السدس بتاعه هنا أقل من أن يكون واحد على ست، ده بيبقى واحد على تسعة في حالة مثلا، أو يقول لك آه ما هو إذا عالت المسألة بنسميه برضو السدس بس بيكون هو حقيقة أقل من السدس. طيب احنا فاكرين طبعا الصورة بتاعتنا بتاعت السدس دي الاجمالي بتاعها، الاب بيورث السدس مع الفرع الوارث، الام مع الفرع الوارث، بنت الابن فاكثر مع البنت، الجد مع الفرع الوارث، الاخت لابي مع الشقيقة، الجدة الى ثلاث جدات متساويات مع عدم الام، مع عدم الام ليه؟ لان الام تحجب، تحجب الجدات من اي جهة، من جهتها ولا من جهة الاب؟ من جهتين، من الجهتين. يبقى الأم تحجب كل الجدات، الجدة اللي من ناحيتها أمها يعني، الجدة اللي من ناحية الأخرى من ناحية أبيها، من ناحية الجد بتحجب الجميع. ليه؟ لأن هنا الأم التنين بيورثوا ميراث أم، هنا جدة المتوفى أم أمي، جدة المتوفى أم أبيه، جدة المتوفى أم جد المتوفى، الثلاثة دول كل واحدة ترث ميراث أم. فإذا وجدت الأم الحقيقية القريبة نقول كل ده ملغي، جرس ملغية. ناخذ مسائل في فرض السدس، مسائل حيث نعرف إزاي نحلها. مسألة سهلة كده، زوج وأب وابن، زوج وأب وابن، هنا المسألة في فرع وارث ولا ما فيش؟ يبقى الأب هياخد إيه؟ السدس. الأب هياخد السدس، الزوج هياخد الربع، مش هياخد نصف هنا، يبقى على ذلك في فرع وارث. واحنا طبعا المسألة عشان نقول السدس، دي مسائل عن فرض السدس، الزوج هنديله الربع بتاعه لأن فيه فرع وارث، الأب هياخد السدس، الابن هياخد الباقي تعصيبا. مسألة فيها ربع وسدس، يبقى العامل المشترك أو المخرج بتاعها أو المقام بتاعها من كام؟ من 12. جبت منين ال 12؟ قلت في توافق بين الاثنين بالنصف، يعني الاثنين يقبلوا القسمة في نص يطلع ناتج صحيح، فنقول هنا باخد نص واحدة واضرب الناتج في الثاني، نص الأربعة اثنين، الاثنين في ستة باثناشر، الزوج هياخد الربع، ربع الاثناشر ثلاثة، الأب هياخد السدس اثنين، ثلاثة واثنين خمسة، الابن هياخد باقي تعصيبا هيبقى كام؟ سبعة. زوج وأب وابنان متوفى ترك، امرأة المتوفى تركت زوجا، تركت أبا، تركت ابنين، اثنين في فرع وارث، يبقى هنا في حد بنقصان للاثنين اللي فوق. الزوج حياخد الربع، الأب حياخد السدس، الابنان الباقي تعصيبا. مسألة زي اللي فاتت هتبقى من كام؟ من 12، المخرج بتاعه من 12. الزوج حياخد الربع 3، الأب حياخد 2، الابنان حياخده 7. هنا حياخده 7، بقت المسألة عندي 2 هابس، كل واحد 3.5، أنا مش عايز أطلع كسور فيها. يبقى هنا بدل ما خلي 3.5 قول 2 و7، بينهم إيه؟ تباين. الاثنين والسبعة منهم فيش تداخل، يبقى هنا أضرب واحدة في التاني، يبقى حضرب الاثنين في السبعة. طالما ضربت السبعة في الاثنين يبقى أضرب الجدول كله في كام؟ في اثنين، لأنا كاتبها لكم فوق هذه. يبقى هنا هنضرب الجدول كله في اثنين، بقت راس المسألة من 24. الزوج حياخد 6، الأب حياخد 2 × 2 = 4، الابنان حياخده 14 لكل واحد 7، 14 لكل واحد 7. مسألة خلصتوا اللي فاتت؟ طيب، زوج وأم وجد وابن. طيب أذن الإقامة.